بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة والمقامة في رمضان لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان سبيل الرشاد في هدي خير العباد لمحمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. مذكرة الأولى.
بسم الله والحمد لله.
شوف كده المسألة هذه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الفوائد أو الدروس التي نخرج بها من قوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أولا، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أنه لا يرزق من السماء بالأمطار ولا من الأرض بالنبات إلا الله وحده لا شريك له. فمن يسبح على قبر،
هذا رزق السماء، فرزق السماء هذا بالمطر، ورزق الأرض بالإنبات، هذا الظاهر يعني، وإلا رحمة الله عز وجل عظيمة. ومن أعظم الرزق الذي نزل إلينا من السماء رزق الوحي، فإن الوحي ينزل من السماء، وهذا أعظم الأرزاق على الإطلاق، لأنه يتعلق بالهداية وحياة القلوب، فحياة القلوب إنما تكون في الوحي. نعم. والأرض فيها غير النبات أيضا، يخرج لنا من الأرض المعادن، ويخرج لنا من الأرض الكنوز والخيرات الكثيرة. نعم.
فمن يذبح على قبور الصالحين ويطلب منهم المطر فهو كافر مشرك لا حظ له في الإسلام، لأنه كذب بالقرآن وزعم أن غير الله يرزق.
نعم، وهذا فعل المشركين، فعل المشركين، ومن لحقهم من هذه الأمة. فمن ذبح لغير الله، من صرف عبادة لغير الله عز وجل، فهو الكافر المشرك. هذا من جهة النوع. من جهة المعين، هل يكفر معين إذا فعل ذلك؟ ينظر إذا كان مكرها، إذا كان جاهلا، إذا كان فعل شيئا من هذه الأشياء بوجود مانع معتبر شرعا، فإنه تقام عليه الحجة أولا. نعم، يعرف.
ثانيا وثالثا، أما يملك السمع والأبصار، فالسمع الله تعالى هو الذي أعطاه، الآذان التي نسمع بها الله تعالى هو الذي أعطاها، والعيون التي نبصر بها الله تعالى هو الذي أعطاها وهو الذي يحفظها، ولا يستطيع أن يتصرف فيها غيره أبدا. درست ودرست كثيرا في المشرق، فقد رحلت إليه وأنا أبلغ من العمر 18 عاما، ورجعت إلى المغرب بعدما بلغ 18 عاما.
نعم.
ورجعت إلى المغرب بعدما بلغ الشيب مني ما بلغ. فحدثني مدرس أعمى أنه أصابه مرض في عينيه، فأراد أن يذهب إلى طبيب مشهور في طب العيون اسمه الدكتور محمود الهاشمي في بغداد، فأبى أبواه إلا أن يذهب به إلى ضريح ومشهد موسى القاظم رحمه الله، ويعتبر عند الشيعة سابع الأئمة 12، لأنه من أهل البيت، وقد بنوا على قبره قبة وجعلوا قبره محلا يعبد.
من الأئمة 12 موسى القاظم. نعم.
وجعلوا قبره محلا يعبد فيه، حيث يعتقدون أنه فيه أنه يشفي المرضى. فما كان منه إلا أنه تبع والديه وأقاربه فأخذوه إلى سادن قبر موسى الكاظم وهو أحد الدجالين هناك، ففرض عليهم أن يبقوه عنده 40 يوما، وأخبرهم أنه سيخرج بعدها مبصرا كأن لم يكن به قذى.
نعم يعني أسلمكم هذا بعد 40 يوما مبصرا، ذهب عماه. نعم.
فبقي هناك 40 يوما وكل يوم يزداد الألم، فخرج أعمى وعمره 16 سنة.
نعم.
فقال ذلك السادن الدجال خذوه الآن هو مبصر. فقال للغلام أتبصر؟ فقال نعم. قالها خوفا وخشية.
أبصر شوف يا ولد أليوه خائفا طبعا خلاص، طالما أنه قال نعم حتى لو مشوا به خطوة واحدة فقالوا عمي، فيقول هذا ما ليس من عندي، الولد خرج من عندي مبصرا. نعم.
فلما وصل إلى بيته أخذ أبوه قلما وقال له ما هذا؟ قال لا أراه، إنني أعمى وفي ظلمة تامة ولا أبصر شيئا.
نعم.
فذهبوا به إلى الدكتور محمود الهاشمي فقال لهم فات الوقت لا علاج له الآن.
نعم.
فهؤلاء الدواب كانوا يظنون،
عندنا واحد في البلد هو كان زميلنا في الدراسة، كان زميلنا في الابتدائي، كان هو زميلنا في الدراسة، بعدين ونحن مثلا في صف مثلا بعد ذلك في صف أول ثاني، المهم الولد هذا خرج من المدرسة وصار يعني ترك المدرسة، أمي المهم عدة أيام وكذا، وكان يرعى البهائم عند بعض الناس، المهم قالوا الشيخ أحمد غاب تحت الأرض، هذا نحن صغار يعني مفترض أنه كان في سن مثلا 16-17 سنة وقتها، غاب تحت الأرض، ثم خرج أحمد هذا من تحت الأرض بزعمهم طبعا، وصار عنده كذا كذا، المهم بدأ يتوافد إليه الناس حتى كبرت معه، فصار يقوم بعمل عمليات إيه جراحية، ثم بعد ذلك تم اكتشاف نصبه وكذا. فهؤلاء نصابون كذابون دجالون، فما أحد يقوم بإجراء عملية من غير أن يبشر ذلك بالطب، وإنما هذا هؤلاء لأنهم يستعينون بالجن، فالجن قد يفعل بعض الأشياء يوهم الناس بها، قد يكون مثلا ألم في كبد، ألم في طرحال، ألم في طرحال، ألم في حلق، ألم في كذا، فيرفع الجني هذا الألم عن هذا المريض، فيعتقد صاحب المرض أنه قد تم إجراء عملية وأنه شفي من ذلك لأنه لم يعد يشعر بالإيه؟ يشعر بالألم، أو يكون نفس العمى من الجن، يعني الجن والذي يحجب بصره ثم بعد ذلك يرفع يده فحينئذ يبصر، كما قالت زوجة ابن مسعود رضي الله عنه لها لما دخل بيته يوما فوجدها وجد في عنقها خيطا فقطع وقال ما هذا، فذكرت له أننا كنا في الجاهلية يعني كنا مثلا إذا الواحد أصيب في عينه أو كذا أتى رجلا ففعل بعض الأشياء فيذهب هذا، قال إنما ذلك من الشيطان، هذا من الشيطان ينخس وكذا، إذا ذهبت إلى هناك رفع إيه رفع يده، فهذا من الشيطان. ثم قال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. نعم.
فهؤلاء الدواب كانوا يظنون أن موسى القاسم هو في الجنة عند مليك المقتدر إن شاء الله، لأنه مات شهيدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قتله الظالمون، أن في يده السمع والبصر وهو الذي أعطى.
يعني هنا علق على المشيئة، لكن لا ينبغي أيضا مع هذا نطلق يعني نقول نحسبه، فلا نجزم لأحد بعيني أنه في الجنة، لكن هو قال إن شاء الله. نعم هو علق على المشيئة، لكن أحسن أن يقول نحسبه. نعم.
وهو الذي
ويقول نحسبه متى شهيدا ولا يقول متى شهيد. نعم.
وهو الذي أعطى البصر ويرد البصر، وهؤلاء كفار مكذبون بالقرآن ولا عقل لهم ولا دين. رابعا وخامسا، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء.
فالحبة ميتة والزرع حي والنخلة حية والنواة ميتة والمؤمن حي والكافر ميت والدجاجة حية والبيضة ميتة وهكذا. فالبيضة يخرجها من الدجاجة يبقى أخرجها ميتة من الحي، والدجاجة يخرجها من البيضة يبقى أخرجها حية من الميت. نعم.
سادسا، ومن يدبر الأمر، أي يدبر جميع أمور العباد أرزاقهم وأعمارهم وجميع أحوالهم وهداية قلوبهم. فأمور العباد كاملة ما يدبرها إلا الله وحده لا شريك له. أما العباد فلا تدبير لهم، بل هم مدبرون، هم مسيرون لا مخيرون. سابعا، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار مكة، إذ يقول لهم من يقوم بكل هذه الأمور، فيقولون لا يعلمها إلا الله، لا يعملها إلا الله.
لا يعلمها، لا يعلم، أخطأ يعني
شيخنا، يعملها
أو لا يعملها، ما أحد يعمل هذه الأشياء يعني إلا الله.
لا يعملها إلا الله، لا ملائكة تقوم بها ولا أنبياء ولا أصنام. فقل إذا كنتم تعترفون بأن الله هو الذي يعملها ويقوم بها، فلما لا تتقوا الله وتتركوا التعلق بهذه الأصنام وهذه الملائكة وهؤلاء الصالحين، مثل اللات في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فاللات رجل صالح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم صوروا صورته، فأصل عبادة الأوثان الغلو في الصالحين.
ولهذا كان ابن عباس يقرأ بالتشديد اللات، يعني الذي كان يلت السويق. نعم.
والغلو في الصالحين يعني اعتقاد تأثيرهم في الكون وتصرفهم فيه كما يشاءون وطلب الحاجات منهم. فسيقولون الله فلماذا لا تعبدون الله وحده؟ إجابتهم لخصها الله في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل يا محمد أتعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لهم يا محمد أتنبئون الله، أي أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيه لله تعالى وتنزيه له عن هذا الشرك العظيم. الثامنة، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ بدأ خلق الدنيا كلها وله سبحانه وتعالى إعادة الخلق بعد الفناء. هذه التاسعة، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل يوجد أحد غيره يهدي القلوب وينورها إلا الله؟
فإذا هؤلاء عندهم إقرار بالربوبية، وهذا بدأ لي أنه أضبط من لفظة توحيد الربوبية، توحيد، لأن هذا التوحيد يكون في جانب المدحي وهو المسلم إلى الألوهية، لكن هؤلاء يقال إقرار بالربوبية، فهو عندهم إقرار بالربوبية، إقرار بأن الله خالق، بأن الله رازق، بأنه كذا، لكن هذا لم يسلمهم إلى الألوهية، وهذا معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
هذه التاسعة، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل يوجد أحد غيره يهدي القلوب وينورها إلا الله وحده لا شريك له؟ قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس كلهم أنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا إلا وما شاء الله يصيبك. وفي قصة صفية التي تحدثنا عنها قبل ذلك دلالة على ما نقول. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها.
الله أكبر. حفاظا على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقعت صفية وكذا ما نظر أحد جهة النبي وصفية حتى لا يقع نظره على شيء. سبحان الله، حرص الصحابة ومراقبة الصحابة ربهم وتعظيم الصحابة لشعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نقول يا أخواني، لا شرطة تمنع ولا جيش يمنع ولا حكومة تمنع ولا أحد يمنع، إنما ما لم يخف الإنسان ربه فإنه يتجرأ على المحارم. ما واحد يقع في المحارم إلا وهو متجرئ عليها حينما خف خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أين هذا الإيمان؟ نعم.
فأتيناه فقال لم نضر، قال فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. قال تعالى ولو كنت أعلم.
منافسة من أقوى ما يكون، من أقوى ما يكون منافسة في بيت النبوة، لأن المنافسة دي بين الزوجات على قدر الرجل وأي رجل أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ماذا صنعت عائشة رضي الله عنها؟ ودبرت وأما وكذا واحتالت حينما كان النبي يمكث عند صفية أو حفصة قدرا زائدا، شربة عسل، اجلس، قال قد أحضرت لك عسلا. يعني أخواني ربما تكون دقيقة. فماذا صنعت أم المؤمنين حتى رأت ذلك وعلمت ذلك؟ فشديد الغيرة سبحان الله. وهي رضي الله عنها لما جاء للنبي بالطعام وأهدت امرأة له طعاما وهو في بيتها، ماذا صنعت عائشة؟ كسرت الإناء مباشرة. مع أنها يا أخواني كانت تختص بخصائص، وهذا من فضل الله عليها، لا بسعيها ولا باختصار ولا بأن النبي خصها بذلك، وهي أن الصحابة كانوا يهدون للنبي في يوم عائشة. وهذا السبب الذي قالت به النسوة إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ليس أن النبي كان ظالما، وإنما تريد النسوة أن الصحابة إذا أهدوا لرسول الله يوزعون الهدايا في سائر الأيام، لا يخصون بيوم عائشة. طب وهذا أمر لا تملكه عائشة ولا يملكه النبي، خلاص هذا عند الناس، هذا فضل الله يؤتي من يشاء. ومع ذلك ما وفقت أن تهدي المرأة طعاما في يومها. نعم الغيرة موجودة عند كل معدد، لكن عند في بيت النبي أعظم وأعظم وأعظم، لأنها على قدر ماذا يا إخواني؟ على قدر الرجل تكون الإيه؟ تكون الغيرة. فمن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيقع عليه الصلاة والسلام من على البعير هو وزوجه، هذا بعض من السوء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما كان ركب البعير ولا نزل ومشى حتى لا يوقعه البعير. شيء آخر وهو أن جماعة كبيرة من الكفار،
بل في حديث عقد عائشة أوضح، فإن النبي لما حبس الناس على التماس عقد عائشة حتى نزلت إلى التيمم صباحا لما ابتعثوا البعير، ها وجدوا العقد تحت في الصباح، وجدوا العقد تحتهم. إذا النبي ما علم الغيب، العقد تحت البعير ليلة كاملة والنبي ما يعرف هذا إلا ما أعلمه الله عز وجل. نعم
شيء آخر وهو أن جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الأوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نحن قبائل كثيرة قد أسلم.
الأخ يقول: أحد الإخوة له زوجتان يعاقب إحداهما بهجرها الليالي والمبيت عند الأخرى بحجة أنها متعبة، بحجة أنها متعبة، يعني ها متعبة بقى، لا ولا متعبة متعبة، بحجة أنها متعبة، لا ما يبت عند الأخرى، ما يبت عند الأخرى، إنما يهجر في المضجع، المتعبة يهجر في المضجع، ما يبت عند الأخرى، لأن هذا ظلم، أعطى حقا للأخرى، لكن يهجر في المضجع كما قال سبحانه وتعالى: والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ولم يقل لا عن المضاجع، إنما قال في المضاجع، فرق بين في وعن. وإنما الذي ذهب هذا عند الأخرى قد هجر عن المضجع، وهجر إلى ماذا؟ هجر إلى هذه الضرة أو عند الأخرى، فلا ينبغي هذا، لأن هذا مما يغيظ المرأة الأولى أو المهجور من عندها، ولكن يعاقبه بما يرى. لكن مثلا لو أنه خرج من عندها رأى أن يعاقبها بأنه يخرج عندها ويبيت في أي مكان آخر مثلا، يعني ما يأتيها هنا، الأسلم والأولى أن يتبع نص القرآن ويكون كل الهجر فين؟ في المضجع نفسه. لكن لو رأى عقوبة معينة وأن هذه ممكن تردعها فلا بأس بهذا، لكن الأفضل والأولى أن يكون الهجر في المضجع لا بأس، إنما عند الزوجة هذا لا. نعم نعم يعني نفس الشقة ما فيش إشكال، ما فيش إشكال. نعم لو هي في غرفة أو في غرفة الشقة يعني راح نم مع الأولاد أو لا راح نم مع الأولاد لا بأس، لكن طبعا هذا بعض الوعظ والتوجيه والإرشاد، إن لم ينجع هذا لجأ إلى الهجر. نعم وما احنا نتكلم اهو من حقوق البيت، يعني
دخول
البيت في نعم دخول البيت في مرأة تمنع من دخول البيت. انت هو انت عشان نعرف نتفهم بس يعني لو كان انت ناخد مع بعض اه تمنعه من دخول البيت تغلق البيت. نعم مش عايز مشاكل ولا هو عايز ولا يعني ولو متفع معاه على غلق الباب والله لو اغلقت الباب طبعا ليس من حقها هذا، ليس من حقها هذا، ما طبعا دناشز واي جزء اعلى من هذا تطرد رجل من البيت. الرجل ما يطرد امراته من البيت واخد بالك الا ان ياتينا بفاحشه، فكيف بطرد المراه للرجل؟ طبعا هذا اعلى ما يكون من النشوز. نعم يدخل طبعا ما يلقي لها بالا، هذا يدخل، ولكن المبيت غير الجماع، المبيت لا يلزم منه الجماع. أن أبيت في بيتها هذا شيء، وأن أهجرها في المضجع فلا أجامعها هذا شيء آخر. يعني أنا لا يجامعها لكن لا يهجر المبيت عندها، فهي ليلتها يعطيها الليلة ولكن ما يجامعها. طيب لو أنه أراد أن يعاقبها بأنه طب أنت أغلقت الباب خلاص، فرح نام عند واحد صاحبه ليلة ليلتين ثلاثة أربعة مثلا وترك عقوبة لها، لا بأس أن يؤدب بهذا، لا بأس. نعم نعم
الباب
دي راحت من حجها سقطت. نعم
سقطت. نعم. قال شيء آخر وهو أن جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الأوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن قبائل كثيرة قد أسلمنا ونخاف إذا جئنا إلى المدينة بأهلنا كلهم نضيق عليكم الأرزاق ونوسخ المدينة، فنريد أن تبعث لنا جماعة كبيرة من العلماء من القراء. القراء في ذاك الزمان ما هم بقراء زماننا هذا الذين يقرؤون على ميت بعرض من الدنيا ولا يسحرون للناس ولا فقه بواحد منهم بالقرآن ولا الذي يقرأه أو الحديث الذي يعلمه. القراء هم أفضل الناس في ذاك الزمان لأنهم يقرؤون القرآن كما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما كنا نتجاوز 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها.
أظن ابن عمر هذا. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعلمون تعلم هذا الزمان من أجل قطعة خبز حقيرة أو فلسات قليلة، إنما كانوا يتعلمون 10 آيات 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعملوا بمقتضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم انفعني وارفعني بالقرآن العظيم وبما فيه من آيات الذكر الحكيم، اللهم علمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين، اللهم انفعني وارحمني. قال عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن من تعلمه لله تعالى رفعه به وأغناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستغن بالقرآن فلا أغناه الله. وهاكم قصة حدثت لشاب في المغرب تبين ما نقول. كان هناك رجل شاب
في لالي مغربي
علم منا حرمة الأكل بالقرآن فرجع إلى خنيصرة بلد بالمغرب يكثر قراءة القرآن وتشيع فجمع أموالا كثيرة ولكن ما أكل منها شيئا حتى أتاه وازع الله تعالى في قلبه فتصدق بها فأنعم الله عليه ببيت ودكان وتجارة واسعة. هذا تصديق من الله تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يستغن بالقرآن فلا أغناه الله. الذي في جوفه القرآن ويكون فقيرا لله
الله لا يغني ما يمكن
ويكون فقيرا الله لا يغني
لا ما يعني الله لا يغني كأنه يستفهم يعني الذي يكون في جوفه القرآن ويكون فقيرا الله لا يغني يعني الله سيغنيه بإذن الله. نعم
ما يمكن فيه واحد يحفظ القرآن ويكون فقيرا أبدا، لكن كيف يعمل؟ لا يقرأه للناس لكن يقرأه لله، إذا هو قرأه أمام الناس يكون لله ويسمعهم لله ويحيي به ليله في آخر الليل، يقوم ويصلي ركعتين أو أربع ركعات فيقرأ في كل ركعة ما تيسر من القرآن ويدعو الله تعالى، وفي الصباح يذهب إلى موقف العمال وسوف يرى ستفتح عليه أبواب الرزق لأنه صان القرآن وعظمه، فالله تعالى يعظمه. أما من يظل يدور وينتظر الميت متى يموت، حينئذ يبشر بالفقر والهوان والذل. كلنا قلنا القرآن بعثهم القراء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين ادعوا الإسلام وهم كاذبون ومخادعون، بعث معهم 70 كلهم يحفظون القرآن، ولما وصلوا إلى بلدهم قتلوا 69 وتركوا واحدا ليعلم الناس بالخبر، فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غدروا وقتلوا القراء وما بقي إلا واحد.
نعم، وهم قالوا يا رسول الله نريد قراء يعلموننا هناك، نحن لا نريد مزاحمتكم في المدينة وغير ذلك، وكانت خديعة، فقتلوا من خيرة الصحابة 70 قارئا، ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، وقنت في كل صلاة حين يرفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة يقول: اللهم العن رعلا قبيلة وثكوان قبيلة وعصية قبيلة عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا شرع الدعاء في الصلاة إذا كان على هذا الوجه وهو القنوت. القنوت عند النوازل، القنوت عند النازلة شرع من هذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في شيء من صلاته غير هذا والوتر. أما في صلاة الصبح كما يعتاده الناس اليوم قبل اليوم من زمان بعيد، فإن هذا لم تثبت به سنة، لم تثبت به سنة. الدعاء في صلاة الصبح والقنوت في صلاة الصبح هذا لم تثبت به سنة، إنما القنوت النازلة نعم إذا نزل باسم النازلة. قد يقول قائل: النوازل كثيرة وموجودة، هل هذا الهم والغم؟ نقول: ما كل نازلة كان النبي يدعو فيها صلى الله عليه وسلم، ولا كل حدث كان النبي يدعو فيه صلى الله عليه وسلم. موجود أهل صوفة فقراء يبقى يدعو من أجل الفقر، موجود مثلا في أحد حصلت هزيمة يوم يدعو، لا، ما كل نازلة. ولهذا الصحيح أن القنوت هذا يرجع فيه لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، من الأمراء والعلماء. نعم.
وبقي شهرا كاملا في الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقنط عليهم ويدعو عليهم ويلعنهم، فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تقنط عليهم، دعهم إلى الله تعالى، والذي يريد أن يتوب عليهم يتوب عليهم، والذي يريد أن يعذبه يعذبه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت وما عاد إليه حتى توفاه الله، ولذلك نقول إن القنوت في الصبح غير مشروع ولا في صلاة من الصلوات الخمس.
نعم.
القصة كده صحيحة شخص.
نعم،
القصة كده صحيحة، الآية دي صحيحة
الآية
الظاهر، يعني السبب لم يكن في هذه القصة، يعني
الايه
مر معنا كثيرا يعني في السنن ان السبب لم يكن في هذه القصة
هذا وذاك. نعم.
وعن ابي مالك الاشجعي قال: قلت يا ابي انك
نعم.
صليت.
هذه الايه اللي ورد في الصحيح البخاري حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن صفوان بن اميه والحارث بن هشام وصفيان بن عمرو فانزل الله هذه الايه، فاما ان يكون يعني الايه نزلت في هذا وذاك الله اعلم، لكن الوارد عند البخاري بل في الصحيحين تقريبا أن النبي لما دعا على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا، تاب على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، وجاء ذكر أبي سفيان لكن فيه نظر، وتاب الله أيضا على أبي سفيان. نعم، اليوم يلعن النبي هؤلاء وغدا يسلم هؤلاء، سبحان الله سبحان الله، أمر الهداية أمر عجيب. من هنا يا إخواني سبحان الله، ما يجوز لعن المسلم وما يجوز لعن غير المسلم، وإنما تدعو عليه إن اشتد شره، لأنك لا تدري سبحان الله، فلا تدعو تلعنه فتدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الإنسان مهما رد عن مخالف لابد أن يبقي خطا لعله يعود لعله يرجع، لهذا ينتقي من الأساليب ما يفتح الله عز وجل به قلبه. نعم أنا هنا.
وعن أبي مالك الأجدعي قال: قلت يا أبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وعلي رضي الله عنه هنا بالكوفة أكثر من 5 سنين، أفكانوا يقنطون في الفجر؟
أفكانوا يقنطون في الفجر؟
أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، وفي رواية بدعة. فالصحيح أن القنوت نسخ وتركه النبي صلى الله عليه وسلم للأبد حتى توفاه الله تعالى.
نعم.
محل الشاهد هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن أولئك الكفار كاذبون في ادعائهم.
إذا هذا الحديث واضح أن القنوت في الفجر بدعة، حيث أبي مالك الأشعري قلت يا أبي إنك صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة أكثر من 5 سنين، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني هذا لم يكن على عهد النبي ولا الخلفاء الراشدين. نعم.
محل الشاهد هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن أولئك الكفار كاذبون في ادعائهم الإسلام وأنهم سيقتلون أصحابه رضي الله عنهم، كيف يبعثهم معهم؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما علمه الله ذلك الأمر، وغيوب كثيرة علمه الله، وغيوب كثيرة ما علمه لها الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره الله تعالى أن يقول إني لا أعلم الغيب، أي كل غيب، أي كل غيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا كنت في الريف عند القاضي ووجدت عنده واحدا من شيوخ الريف، وتكلم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قلت: كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا فرق بينه وبين الله في علم الغيب؟ وقلت: النبي ما كان يعلم والله علمه، والله تعالى عالم من قبل، وإلا كل الذي يعرفه الله يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. هذا الرجل لم أره لمدة طويلة ثم بعث لي أنه تاب مما كان يقوله عن علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب. هذا الرجل ضلله المضللون قبل ثم رجع للحق. قوله تعالى: ضرا ولا نفعا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أن يصيبه. قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك يجب أن نتوجه إلى الحي القيوم النافع الضار القابض الباسط المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير في جميع حاجاتنا، ولا ندعو أو نتوجه إلى غيره أبدا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال المسمى بتقي الدين في هذه الآية الكريمة:
تقي الدين هلالي يقصد نفسه، يقول المسمى، وما يقول تقي الدين حتى يزكي نفسه يعني، قال المسمى. نعم.
في هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر جميع الناس أنه لا يملك لنفسه فكيف بغيره ضرا ولا نفعا، فما شاء الله كان من الضر والنفع، مثل السقوط من على البعير، ومثل ما قال كل القراء: هذا ضر شاءه الله تعالى ينزل لا بد منه، وما لم يشأ لم يكن، فهو مالك الملك المتصرف في عباده. وإذا كان أفضل خلق الله وأكرمهم على الله لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، بطل كل ما بناه المشركون على أن الأولياء يعلمون الغيب ويقضون الحاجات، كله يسقط ويتهدم. قال الله تعالى:
لا يعلمون الغيب وهم أحياء، فكيف يعلمون وهم أموات؟ نعم.
قال الله تعالى في سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ ناس يقولون أولياء الله الذين يمشون على الماء وما يغرقون ويطيرون في الهواء. وقال المحققون من أهل التصوف: إن الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة، ويمشي على الماء ولا يغرق. والله تعالى ما قال: هؤلاء هم أولياء الله.
هذا الشيطان، فليس كل من طار ومشى على الماء أنه يكون من أولياء الله، ولا الشيطان يفعل هذا. نعم.
والله تعالى ما قال: هؤلاء هم أولياء الله يقضون الحاجات ويتصرفون في الكون، وإنما فسرهم سبحانه وتعالى بشيئين: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
يعني أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولم نجد وصفا في الشريعة: أولياء الله هم الذين يطيرون في الهواء ويسيرون على الماء. إنما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
الولي له شرطان: الإيمان والتقوى.
كل من عنده إيمان وتقوى لله قليل أو كثير، بحيث يصلي الصلوات الخمس ويخاف الله في الجملة، وإن كان يرتكب معاصي فهو ولي لله، لكن الولاية تتفاوت درجاتها كتفاوت درجات المؤمنين، فكل من كان أكثر إيمانا وأكثر تقوى فهو أعظم ولاية لولاية لله تعالى من غيره. مثلا ماعز رضي الله عنه، هذا صحابي رضي الله عنه زنى، ارتكب فاحشة الزنا
وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، يعني معناها. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا قدر الله علي علي أني زنيت، وأريد أن تعاقبني في الدنيا قبل الآخرة. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وجاءه ماعز رضي الله عنه 4 مرات، فقال له: هل بعقلك شيء؟ قال: والله يا رسول الله عقلي صحيح، لكني أريد عقاب الله عقاب الدنيا قبل أن أعاقب في الآخرة. فأمر به فأخذوه ورجموه بالحجارة، ضربوه بالحجارة على رأسه حتى مات. وهكذا شأن الزاني إذا كان تزوج، فعقابه في الإسلام أن يرمى على رأسه بالحجارة حتى يموت. فهل ماعز ولي
ما يقال على رأسه، لكن يضرب بالحجارة، يرجم بالحجارة حتى يموت، والحجارة تتوزع على بدنه، بل الذي يظهر لي أنه لا يضرب في رأسه، لكن لو جاءت في رأسه بغير قصد فلا بأس، لأن النبي نهى عن تجنب الوجه ومثله الرأس. نعم.
فهل ماعز رضي الله عنه ولي لله أم ليس بولي لله؟ ولي الله قطعا، ولي لله قطعا، لأن وليته لله تعالى هي التي حملته على أن يتحمل هذا الموت الشديد، وتاب إلى الله تعالى فتاب الله عليه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده الإيمان وعنده التقوى، بسبب هذا الإيمان والتقوى تاب من ذنبه. وفي زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خرجت امرأة إلى صلاة الصبح، فاستعرض لها رجل غلبها على نفسها وزنى بها وهرب، فمر عليها جماعة استغاثت بهم، يعني قالت: الحق هذا الرجل عمل في كذا وكذا، وانطلقوا يطلبونه. ومر بها شخص آخر استغاثت به، ورجع القوم فقالوا للرجل الواقف معها: أنت صاحبها؟ أنت الذي فعلت بها الذي فعل ذلك الفعل؟ قال: لا والله، إنما هي استغاثت بي كما استغاثت بكم. فأخذوه إلى المسجد. الدنيا كانت غبشة الضوء، كانت غبشة الضوء، ما هو موجود كثير، ما هو موجود كثير. أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإقامة الحد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقابه، فقام رجل بعدما صلى الصبح من آخر الصفوف.
طبعا في نظر، بحديث في نظر، لأن النبي ما يقيم حدا إلا بعد استيفاء شروط. نعم نعم. كله في جسم، في بدن، يقول مال هيضربوا فين؟ طب وماله، ما هيموت. اه من؟ نعم، والله اعلم ان هذا قد يكون اجتهادا منه، لان النبي نهى عن اجتناب الوجه الا ان تاتي بغير قصد. هذا على القصاص، قصاص قصاص، لانه رد راسها، رد راسها بين حجرين، فرد رأسه بين حجرين. أقول هذا يظهر لي، هذا الذي يظهر لي اجتناب الوجه، وأن الرجل يكون في البدن وكذا، لكن لو جاء إلى الرأس شيء من غير القصد. نعم. شوف كده كلامنا من القدامى في هذا. نعم نعم. اي نعم، بس هل هذا اقصد هذا يقر؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم امر بعقابه، فقام رجل بعدما صلى الصبح من اخر الصفوف وقال: يا رسول الله اتركه، خذني انا صاحب المرأة، انا الذي عملت هذه الجريمة، هذا الرجل من اولياء الله ام لا؟ هذه المرأة خارجة لصلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تعدى عليها وزن بها ما يخلو من ولاية الله، وتلك الولاية وذاك الايمان الذي عنده هو الذي جعله يقدم نفسه للعقاب. قال: انا اذا ما كفاني شيء، ارتكبت هذه الجريمة ويقتل هذا الرجل بسبب انا، وانا ابقى حي. عاده ايمانه الى الله تعالى وقدم نفسه للعقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام سامحهم كلهم، ما عقب ولا واحد. اما هذا فاعترف قبل ما يعرفه احد، اعترف وانقذ الرجل من الهلاك، وهذا الرجل بريء، والمرأة البريئة مغلوبة على نفسها، هؤلاء كلهم من اولياء الله.
هذا الحديث كله فيه نظر كما قلنا. نعم.
ومن الذي قال لك إن الأولياء يقضون الحاجات ويمشون على الماء؟ هذا كذب، هذا بهتان. الله تعالى يعطي الخوارق لمن يشاء، ولكن لا يعطيها إلا لمن أحبه لا لمن أبغضه. هؤلاء
نعم، الكرامة ثابتة، كرامة ثابتة، لكن هذه الكرامة إنما يدل عليها استقامة العبد، نقول هذه الكرامة. وإذا لو رأيت رجل يطير في الهواء ويسير على الماء وليس على الاستقامة ف فاعلم أن هذا من تلاعب الشياطين. ففرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين، والفارق إنما يكمن في صلاح العبد من عدم صلاح استقامة العبد من عدم استقامته. نعم.
هؤلاء نساك في الهند عباد للأوثان يحمون الحديد لدرجة حتى لدرجة البياض، يمشون عليه بأقدامهم وما يحترقون. نقول هذا ولي لله أم ولي للشيطان؟ ولي الشيطان، لأنه كافر بالله يعبد الأوثان ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأي نبي صلى الله عليه وسلم. قرأت أن الحاكم الإنجليزي في زمن الاستعمار سمع بهذا وجاء وأحمى الناسك الوثني الحديد ومشى عليه بأقدامه وما احترق، وقال له الحاكم الإنجليزي: وإذا أنا مشيت معاك
مشيت معاك لو أنا مشيت معاك احترق برضه ولا مش احترق؟ نعم.
ونزع الحاكم الإنجليزي حذاءه وجواربه ومشى معه على الحديد المحمي إلى درجة البياض وما احترق، لأنه كان قد احتاط لنفسه بوضع شيء ما يحميه. ولكن شرط عليه ذاك الناسك ذاك الهندي الوثني، قال له: أريد منك أن تمشي مرة أخرى، ومشي أخرى فاحترقت قدماه. نقول: ولي الله الله أعطانا شروط الولاية وهي الإيمان والتقوى لله تعالى. وقال الجنيد رحمه الله وهو سيد الفقهاء وسيد المتصوفين: إذا رأيت
كما قلنا، هذا وقع فيه ترخص من البعض أن يقول صوفية يعني من أهل السنة أو غير ذلك، وهذا مصطلح يرفض لأنه ليس هناك مستند شرعي لولادة هذا المصطلح، ولم يكن يعرفه سادات الأمة. نعم، إنما كانوا يطلقون هذا على زهاد أهل السنة والجماعة، بعضهم يعني أطلق هذا على زهاد أهل السنة والجماعة. ونحن عرفنا الزهد وعرفنا الورع وعرفنا التقوى وعرفنا الفقر وعرفنا كذا وعرفنا التنسك وعرفنا العبادة، لكن ما عرفنا التصوف. فالتصوف هذا مرفوض كله لفظا وحقيقة. والذي يقول هذا زهد نقول له سميه زهدا، يقول هذا خوف من الله وكذا نقول له سميه خوفا من الله، عزوف عن الدنيا وتقلل منها نقول له سميها تقلل من الدنيا، ما تسميها تصوفا. نعم.
قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعدوه شيئا حتى تنظروا كيف إيمانه وكيف تقواه ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الجنيد رحمه الله: أمرنا هذا أي طريق الزهد مبني على أربعة شروط. الشرط الأول اتباع السنة ومعه معرفة السنة، فالذي ما يعرف كتب السنة وهي ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال بعض السلف لرجل: كيف أنت ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ ميراث النبي هو قال الله قال رسول الله، لا قال خليل ولا قال ابن عاشور، لأن هذا يصيب ويخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخطئ أبدا. فالعلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. العلم هو ثلاثة أمور: قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، انتهى العلم. وقال الشعبي رحمه الله: ما حدثوك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. هذا التابعي الإمام الكبير قال: إن قالوا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه، قال أصحابه رضي الله عنهم خذه، والباقي بل عليه. إذن العلم قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو العلم. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم.
قال التابعون، ما هو بعلم؟ قال التابعون، ما هو بعلم؟ هذا هو علم، لكن له ليس علما استقلاليا، إنما هذا علم مبني على قال الله قال رسول بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس علما جديدا منشأا، وإنما يبدون على الأصل، هذا هو المعنى. نعم.
قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله كل ماعز من أولياء الله. والغامدية رضي الله عنها: غامد قبيلة في نواحي الطائف إلى يومنا هذا تسمى غامد، لم يبدل اسمها. امرأة غامدية رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنها، فجاءت من جهة أخرى فأعرض عنها، وجاءت من جهة أخرى أربع مرات. لما اعترفت وأكدت الاعتراف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها تتحزم على ثيابها، وربما يحرقها الحجر وعلى رأسها وتهرب أو تنكشف ثيابها. شدوا عليها ثيابها وأخذوها ورجموها بالحجارة حتى ماتت رضي الله عنها. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من أولياء الله أم لا؟ من أولياء الله. فقال عمر رضي الله عنها عنه: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تابت توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم. أراها تابت توبة لو كانت قسمت على 70 من عصاة مرتكب الكبائر، كان الله يغفر لهم ذنوبهم. فهذا معنى أولياء الله. قال الجنيد: أمرنا هذا مبني على 4 أمور. الأول اتباع السنة، فالذي يدعي أنه ولي وشيخ وما يعرف شيئا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدواته التي يعرف بها معناه، هذا كاذب، هذا من أولياء الشيطان. قال الششتري: إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر، هذا ليس من أولياء الله. الجنيد يقول: لابد من اتباع السنة، واتباع السنة لابد له من معرفة السنة، لازم يكون دارس كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني: أكل الحلال. إذا كان كل من جاب له صدقة أو جاب له هدية ولو كان ظالما قتالا قطاع طريق، هذا كذاب، هذا ما هو من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. ولي الله يعيش بالحلال من عمل يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يعني ما أحد أكل طعاما أحسن مما يأكل من الشيء الذي عمله بيده من أجرة عمله وعرق جبينه. ونبي الله داود كان عليه السلام كان يأكل من شغله مع أنه كان ملكا وعنده بيت المال، ولكنه كان يعمل في صناعة الدروع، كان يعمل سابغات، أي دروعا سابغات وافيات، وقدر في السرد وعمله صالحا، فكان يعمل طروع يبيعها ويعيش منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب حزمة الحطب فيحملها فيبيعها فيكف الله بها عن وجهه النار، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إذا ما لقي أحد عملا ذهب إلى الجبل واحتطب حزمة حطب وأخذها للسوق وباعها وعاش، بعده بها الله عن النار، لأنه إذا كان ما يقبل العمل ويمد يده هذا يريد أكل النار، وإذا اشتغل وكف نفسه عن الناس وعاش من الحلال ومن كسب يده الله تعالى يبعده عن النار. أحسن
لأن النبي بيّن أنه لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، فإنه يعذب يوم القيامة. هذا السائل بغير حق يعذب يوم القيامة، الذي يسأل الناس تكثرا هذا يستكثر من النار. نعم، لكن إذا كان العبد محتاجا وقع في ورطة وما عنده شيء فسأل بعفة لا بأس. قبيصة رضي الله عنه لما أصابته جائحة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: أقم عندنا قبيصة حتى أتينا مال صدقة، فلما أتاه المال أعطاه إياه. نعم،
أحسن له من أن يسأل الناس حتى ولو أعطوه ولا منعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم في مكة ويأخذ أجرتها ويعيش منها قبل ما يكون نبيا، قبل ما يكون مشغولا بأعباء الحكم والجهاد والنبوة، وما من نبي إلا رعى الغنم. موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب، لأن رعي الغنم فيه تدريب على رعي الناس، لأن الغنم فيها الضعيفة وفيها التي ستلد وفيها الخرفان، فالتي لا يتصف بالحلم والصبر والرحمة في قلبه ما يقدر يرعى الغنم يحطمها ويموتها. فالله تعالى جعل بعض الأنبياء من كبار الأنبياء كمحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام، جعلهم يرعون الغنم قبل تحمل الرسالة النبوة. فهذا هو طريق الشرف وطريق الحق، طريق الأنبياء والمرسلين، وهو أن يعيش من كد يده. ثم بعد ذلك لما اختارته خديجة الكبرى رضي الله عنها أن يكون وكيلا لها على تجارتها إلى الشام، فسافر مع عبيدها وضبط التجارة وربحت ربحا عظيما، ثم عرضت نفسها عليه أن يتزوجها مع أنها كانت غنية والكل يتمنى أن يبني بها، ولا تقبل حتى عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت فيه من الخير والبركة، فكان تاجرا وكان يرعى الغنم. هذا طريق الشرف، طريق المعيشة بالحلال. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا كان يعمل؟ كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان عنده 10 أولاد وكان فقير الحال، وأقاربه كل واحد أخذ ولدا والنبي أخذ واحدا، وهو علي وهو زوج فاطمة رضي الله عنها وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدر على الشغل راح اشتغل عند من؟ عند اليهود. راح اشتغل عند اليهود كل دلو بتمرة حتى يشق طريقه حتى تنجلي يده، ولما يرجع البيت يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أرني، فيأكل تلك التمرات ويأكل له واحدة حتى يشجعه على العمل. ما راح للناس وقال لهم: أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا تتركوني أشتغل مع اليهود؟ ما هو عيب عليكم؟ مثل ما في هذا الزمان يأخذ على النسب: أعطيني على جدي، هو صحيح جدك، هذا جدك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جدك علي بن أبي طالب، هذا شغلهم. أنت لو كنت حقيقة فرحا مسرورا بهذا النسب ما تبيعه أبدا ولا تأكل به.
يعني لو أنت فعلا صادق فإنك من آل بيت رسول الله، ما تمد يدك للناس. هذا هو رسول الله كان يأكل من عمل يده، وهذا هو علي يأكل من عمل يده، فأنت ابن من؟ ومعلوم أن أكثر الذين يدعون النسب هؤلاء كذبة، ولو أراد أي واحد فيكم الآن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت فليذهب إلى هذه الطرق الصوفية تخرج له ورقة بترين 3 أمتار بنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وافتراء. ويدخل في الحديث الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حضر الرجل أن ينتسب إلى غير أبيه وأنه حرام عليه الجنة. نعم.
بعد ذلك نشأ علي رضي الله عنه.
أولياء الله كالناس يا أخوان، أولياء الله موظف يعمل من كد يده، يجاهد، يرفع سيفه، يزرع أرضه، يبني مصنعه، هذا ولي الله. ولي الله شرطه كما ترون أنتم الثياب، اللعاب، المسابح الكثيرة، العمامة، البلة، الدروشة، هذا ولي الله. عنده ماذا ولي الله؟ لو أنت قلت لهم مثلا ابن باز ولي الله نحسبه، ولك ابن باز فين ولي الله؟ ولي الله صورة قدحت في أذان الناس، هذا ولي الله اللي يمشي أبله، لا يعقل، لا يعي، لعاب يسيل على صدره، ما يعي الكلمة، هذا هو ولي الله. ده الشرط. والأبله هذا لا يملك شيء لنفسه، بل الله أعلم قد يكون منهم ما قد يرفع عنه القلم لأنه لا يدرك، مجنون، ومع ذلك يسمونه وليا لله سبحانه وتعالى. هذه الولاية عند هؤلاء وتاجروا بها. نعم.
بعد ذلك نشأ علي رضي الله عنه وصار رجلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وناقة جاءت له من الغنيمة، صار يحتطب الحطب ويأتي الحدادين في ذلك الزمان، في ذلك الزمن ما كان الفحم موجودا، يحضر الحطب للحدادين يشترونه منه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة رضي الله عنها يعطيها له، أعطاها لهذا الفقير فراح اشتغل، وفي يوم من الأيام وهو يحزم الحطب ويحطها على الجمل جاء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخمر ما حرمت، كانت الخمر حلالا في ذاك الزمان، وحمزة شرب الخمر وسكر، وجاءت بنات يضربن بالدفوف، قال لا يا حمزة الشرب في الوقوف، يا حمزة ما تنحرهم لنا نأكلهم، قام هو نحرهم، ولما جاب على الحبال قام
كان كان حمزة قد سكر، فماذا صنع؟ أتى إلى ناقة علي رضي الله عنه ناقتيه وذبحهما، ودي ثروته أصلا، هذه ثروة علي. نعم.
ولما جاب علي الحبال قام الناس يأكلون اللحم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، هذا كل ما عنده في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام
راح النبي يبكي يعني، وراح راح للنبي يبكي. نعم.
جاء لحمزة قال ماذا صنعت؟ قال هذا حمزة سكران.
جاي يعاتب حمزة، فإذا حمزة يقول له وهل أنتم إلا عبيد لأبي، أنتم كلكم عبيد أبوي، فحينئذ عرف أن حمزة ليس إيه في عقله. نعم.
محل الشاهد أن علي رضي الله عنه اشتغل، النبي اشتغل، والذي هو حقا من أهل البيت، وما يرضى أبدا أن يأكل من بيت أبيه، ويقول أنا أفضل منكم، يتواضع كما تواضع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك كما خفض جناح النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تظاهر بالنسب ولا يفتخر بالنسب أبدا، هذا هو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هذا هو أفضل من غيره.
يوجد إلى الآن؟ نعم يوجد، لكن الله أعلم به من صدق في ذلك وتنوق إلى هذا. نعم، كما أن نسب من معه مفتاح الكعبة إلى الآن موجود فيهم، موجود في الأنساب، تحفظ عند العرب، لكن هناك أدعياء كثر، ففي السعودية أشراف، وفي مصر أشراف، وفي كل مكان أشراف يدعون هذا أنهم أشراف وأنهم ينتسبون إلى رسول الله، وهم كذب كما قلنا. وماذا لو كان النبي، وماذا لو كان الإنسان من آل بيت رسول الله؟ هذا أبو طالب، هذا أبو طالب عم رسول الله، دافع عن رسول الله، ومع ذلك في ضحضاح من النار، في النار يخلد فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين، هذا أبو طالب. وهذا أبو لهب، قال الله عز وجل في شأنه تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أغنى عنه؟ ولهذا النبي قال وقد جمع آل بيتي يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، لا تترك العمل اتكالا على أنك ابنة رسول الله، ما ينفعك أنك ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي العمل هو الذي ينفع، العمل هو خير النسب، فإن الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، ما ينفعك أنك وزير، أنك رئيس، أنك ابن عم رسول الله، أنك عم رسول الله، أنك والد رسول الله. قال النبي إن أبي وأباك في النار ولا أم رسول الله، فإن النبي استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن. الله أكبر، تنتفع أنت بهذا؟ نعم،
لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم واجبة إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله ما يبلغهم أحد، لأنهم إذا كانوا علماء وحكماء وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم سادة الناس.
نعم، أهل البيت لهم شرف عظيم، لكن إذا كانوا على الإيمان. نعم،
والله تعالى يزرع محبتهم في قلوب الناس، وإذا سلكوا الطريق الذي ما يرضاه الله ولا رسوله فهذا طريق خبيث جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظنا من المخالفات ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك حياة مليكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير.
صار من العملاء ده ولا من العلماء؟ هذا شأن علماء السنة، أن يحفظ شأن أو يحفظ حتى مالكنا الحسن الثاني ونفقه الخير ويعين عليه وأن يوفق جميع أمراء المسلمين وملوكهم. يبقى هذا سمة أهل السنة يا أخوان. طبعا هذا ما يقوله تكفيري ولا يقوله تفجيري، إنما يدعون على حكام المسلمين حتى ولو كان عندهم الظلم والجور ولو عندهم كذا، فإنه يدعى له بالصلاح والمعافاة كما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته. فيدعى لولاة الأمور، هذا علامة السنة، علامة السنة، وهذا فيه تقديم الشرع على الهوى. فإن عالم السنة الملك ما يجعله قصرا خاصا حتى يدعو له، ما في عالم، هاتولي عالم على وجه الأرض من علماء السنة جعل الملك له منصبا وجعل له قصرا على البحر وأغدق عليه الأموال من أجل أن يدعو له. من هو يا إخواني هذا؟ ابن باز الذي كان عليه من الديون ما عليه أحيانا، ابن عثيمين، الفوزان. إنما إذا وظف الواحد هي وظيفة دعوة إلى الله، هذا رئيس لجنة الفتوى، هذا عضو إفتاء يفتي الناس بدين الله سبحانه وتعالى. ما أحد العالم السلفي ما ينتظر عطاء من سلطان. ابن تيمية مات في السجن ويدعو للسلطان يموت في السجن. الإمام أحمد ضرب بالسياط وهو يدعو للسلطان. ما أعطوا أحمد مكانة عالية حتى لا يدعو الخروج عليه أبدا. فلا تعتقد ولا يظن واحد أن العالم إذا دعا للسلطان وإذا جمع الناس على السلطان أنه يرجو دنياه أبدا. هذه دنيا رخيصة، رخيصة لا تساوي شيئا عند العالم، إنما يقدم دينه. فإن وفق الله عز وجل وتركه الحاكم حتى ولو كان من قابل لمصلحة نفسه، فإن هذا يكون سبب من الأسباب التي بها تنتشر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والله لو طلبت العلم والعلماء يا إخواني والمشايخ فقهوا هذا المنهج، والله لا أثر الملوك ولا جاء الملوك يقولون لهم علمونا يا مشايخ. لكن ما يجي الحاكم ولا سلطة الحاكم ولا بطانة الحاكم ولا مخابرات الحاكم يجي على المنبر. أنا أسمع مرة بأذني واحد يقول في شريط إني داع فأمنه، اللهم جمد العروق، اللهم جمد الدماء في عروق حسن مبارك آمين. لما أنت تبقى صاحب لحية تقتل الرئيس في يوم العرض العسكري، لما أنت تفجر بعد ذلك كيف يأمن الحاكم لصاحب اللحية؟ لكن لو أنك ابن باز، لو أنك ابن عثيمين، لو أنك زي ما خرج الأمير نايف يقول التف حول العلماء الكبار، التف حول العلماء الكبار، العلماء الكبار هم الذين يدرس على أيديهم، لأن هؤلاء العلماء الكبار ما يجاملون أحدا، وفي نفس الوقت والحمد لله ينشرون منهج السلف الذي منه ماذا؟ الدعاء للسلطان وجمع الأمة على الحكام، حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى. ولهذا حسن ماذا قال البصري؟ لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك الله أن يرفع ما به، لكن يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه. الله يعطى على رفق ويعطى على غيره. بالله عليك يا أخي بارك الله فيك، محمد القلين هذا الآن لو أنا أقول أنت فينك من الظهر؟ محرص في درسنا يا محمد، أنت كسول، كسول يا محمد. هذا محمد بشحمه ولحمه هياخد مني ويصرف نفسه الشيخ أحرجني، كان ينبغي، كان ينبغي إذا كان بعض الإخوة يعني نظن به الخير حتى ما نعرفوش، يعني يقول لو كنت الرجل هذا اللي هو كان بيسأل، لو كنت يعني صبرت، جاء رجل فاضي فارغ يسأل عن دينه، ما يعرف أن أعرف هذا الرجل، هذا كان ملتحي، مش عامة ولا حاجة، ده كان ملتحي وحلق حيث السلفات، كان ملتحي، وهذا حزبي ما 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 ضائع مثلا، لكن على كل يقول ماذا لو ألا، يعني ماذا لو مع العام الفارغ كويس، وماذا لو مع محمد الخليني، وماذا لو مع الإمام، وماذا لو مع المؤذن، يعني لو قلت لأحمد كمال ما تبقاش تنغم كتير كويس، صدق جميل بس قلل شوية إيه المدود شوية، قللها شوية، ممكن يقول الشيخ أحرجنا قدام الناس وعملنا قدام الناس، كأن احنا بقى نمسك بقى إيه، فما بالك بالسلطان، ما بالك بالسلطان، يعني تطالبني أن أخاطب المرأة، أخاطب الرجل، أخاطب الصغير، أخاطب الكبير بكل لين، ولا تطالبني أن أدعو للسلطان، ولا تطالبني أن أكلم السلطان وأنشر محاسنه بينما معايبه لا أذكرها، كيف هذا؟ نعم.
وأن يوفق جميع أمراء المسلمين وملوكهم، وأن ينقذ الأرض من المقدسة ويردها للمسلمين، وأن ينصر الإسلام ويجمع قلوب المسلمين على الحق والدين، والحمد لله رب العالمين.
تعلم من هذا أخواني، تعلم بارك الله فيه، ولهذا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في المغرب أقام دعوة مباركة هناك، عالم من علماء المسلمين، لو اصطدم مع الحاكم هناك، والشيخ الألباني عاش في سوريا النصيرية وعاش في الأردن لتحكم بالقوانين الوضعية، صح ولا يا إخوان؟ عمل ثورة، ما عمل ثورة، ما عمل ثورة، ولهذا الحمد لله انتشرت دعوته. الشيخ الألباني كان يدعو إلى السنة في العهد النصيري، حافظ الأسد عليه من الله ما يستحق، النصيرية الكفار، ومع ذلك الشيخ الألباني ما كتب وصنف ودرس إلا يوم كان في الأردن، لا إنما كان في سوريا يفعل هذا ويدعو إلى الله عز وجل. والشيخ بهجة البيطار أيضا إذا كان يحضر الشيخ له بعض الجلسات والدروس في سوريا كانت، ولهذا بيحكوا علينا ويقول لك ده مش عارف إيه وعمل ويوم حماه، حماه إيه؟ حماه مع الإخوان، حماه مع الإخوان، النبي مع الوثنيين، ما رفع سيفا ولا حطم صنما، مع الوثنيين عباد الصنم، ما قال أنا جئت لنحكم بما أنزل الله، وقف من أول يوم إن الحكم إلى الله، لابد من محاربة طواغيط العرب. طب ليه النبي ما قال لابد من محاربة طواغيط العرب وقريش وجاء، إنما جاء النبي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يتعرضوا في المواسم وفي الحج يا جماعة قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ما أنا عايز أحكم ولا أنا عايز المنصب، ولا أن اليوم نغتال أبا جهل، غدا نغتال شيبة، بعد غد نغتال عتبة، بعد غد نفعل كذا، لابد من حرب العصابات. النبي ما فعل هذا 13 سنة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، دعوة العلماء الربانيين دعوة مباركة يحصل بها نصر وخير. أسامة بن لادن لم يدرس الأصول الثلاثة، السعودي هذا من بلد محمد بن عواد ما درس في العالم الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، إنما اختار طريقا، لو كان طالب علم، لو كان شيخا ولزم ما لزمه شيخ، يسعك يا أسامة بن لادن ما وسع ابن باز، يسعك ما وسع ابن عثيمين، يسعك ما وسع، لكن بعد ذلك انقلب عليهم وصار يقول هؤلاء عملاء السلطان، بل قالوا يحجر على ابن باز، هذا يحجر عليه، هذا يمنع من الفتوى، ده ينبغي الحجر على ابن باز، كأنه سفيه رحمه الله. هذا جزاء من يطلب طريق العلماء، هذا جزاء من يطرق طريق العلماء، لكن العالم الرباني العالم هذا بيأخذ خطوات في الدعوة وينشر الدعوة وينشر كتب السلف، هو العالم السلفي لما بيدعو السلطان بيجامل سلطانا أبدا، لكن الحمد لله يكون سببا في نشر علوم السلف ونشر كتب السلف ونشر كذا. إنما الحزبيين ما يعنيهمش منهج سلفي، التكفيرين ما يعنيهمش منهج سلفي، التكفيرين كل يعنيهم ذبح رجل مسلم يوحد الله عز وجل، لكن لو كان حامل هم كتاب التوحيد ينشره، لو كان حامل هم أصول السنة لمحمد لعرف كيف يسلك الطريق إلى تدريس الأمة هذا، كيف يسلك الطريق إلى هذا، لكن هذا هم لا يهتم به ولا يلتفت إليه، عاجز عنه، هذا عاجز عنه، لكن لو كان يحمل هم التوحيد هم الدعوة لكان. المهم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة يا علي، مسألة حديث معاذ فقل وجدت ايه؟ وجدت فيها ايه؟ الرجل. اعطي اسلام
قال العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على زاد المستقنع قوله إذا قول المصنف إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. قال العثيمين رحمه الله زنى فعل الشرط ورجم جواب الشرط أي رجم بالحجارة ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بها بل تكون كالبيضة أو أقل وقد علمنا أنه يتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل فيضرب بالحجارة إلى أن يموت.
تمام. يبقى هنا قال
يتقى الرأس والوجه والفرج.
نعم يتقى الرأس والوجه والفرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه. نعم فيكون الضرب في البدن وليس في الرأس ولا في الوجه. نعم.